يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم الأسبوعي البيع المبرور، البرنامج الذي يسلط الضوء على الأحكام الشرعية للمعاملات المالية المعاصرة. في هذه الحلقة بإذن الله تعالى سوف نتناول ما بدأناه في الحلقة الماضية، وهو الأحكام الشرعية للأسهم والسندات. في بداية الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ ضيف البرنامج، فضيلة الشيخ الدكتور منصور ابن عبد الرحمن الغامدي. أهلا بك وسهلا فضيلة الشيخ.
حياكم الله. أهلا وسهلا بكم. حيا الله سادة المشاهدين.
حياكم الله. مشاهدينا الكرام، يسرنا استقبال أسئلتكم واستفساراتكم واقتراحاتكم على أرقام الهواتف التي ستظهر تباعا على الشاشة بإذن الله تعالى. فضيلة الشيخ، استعرضنا في الحلقة الماضية تعريفات الأسهم والشركات المساهمة، واستعرضنا أقسام الأسهم وأنواعها وخصائصها. هناك سؤال حول نوع من أنواع الأسهم، وهو السهم مع رسوم الإصدار. ماذا يقصد بهذا السهم وما حكمه الشرعي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. كنا تحدثنا في الأسبوع الماضي عن أنواع الأسهم وتكلمنا عن ضوابطها الشرعية. خلاصة الضوابط الشرعية التي تكلمنا عنها أن الشركات المساهمة التي غالبا تدرج في الأسواق المالية أو ما يسمى بالبورصات تتنوع إلى ثلاثة أنواع رئيسية من حيث الحكم الشرعي. النوع الأول هو أسهم الشركات المساهمة التي تعمل بالنشاط المباح ولا تقترض بالربا ولا تستثمر بالربا وأنشطتها مجازة شرعا، فهذه الشركات يجوز الاستثمار فيها.
نعم.
النوع الثاني من الشركات وهو الشركات التي تقوم بنشاط محرم أو تقترض وتقرض أو تستثمر بالربا، وهذه الشركات لا يجوز الاشتراك فيها. وذكرنا أن ثمة نوعا ثالثا ربما خفف فيه بعض العلماء، إلا أن مجمع الفقه الإسلامي قد منع من الاستثمار فيه، وهو الشركة التي يكون غالب نشاطها نشاطا مباحا إلا أنه يوجد عندها بعض الإيرادات المحرمة التي تقل عن 5%، فمجمع الفقه الإسلامي قال أن هذه النسبة القليلة تغتفر في هذا الكثير بشرط أن يطهرها المرء من كسبه ويخرجها من كسبه ويكون بقية كسبه حلالا، إلا أن مجمع الفقه الإسلامي اعترض على هذه الفتوى، و حتى هذا النوع من الشركات لم يعني يقرر جوازه، وهذا هو الأصل. الشركات لما تطرح ابتداء يسمى طرحها الأولي اكتتابا.
نعم.
ما هو الاكتتاب؟ الاكتتاب هو الطرح الأولي للشركة، يعني قبل أن تدرج في البورصة تكون شركة خاصة أو شركة لم توجد.
نعم.
ثم بعد ذلك تطرح في البورصة أو في السوق المالية لعموم المساهمين فيكتتب الناس،
يعني يوضع يقسم رأس مال الشركة إلى أقسام،
إلى أسهم
أو إلى أجزاء، كل جزء منها يسمى سهما، تكون أسهم متساوية وتوضع في السوق للاكتتاب فيها، يعني الاكتتاب أو لشراء أسهم هذه الشركة وتحصيل رأس المال.
صحيح. هذا الاكتتاب هو الطرح للجمهور.
نعم.
لماذا؟ لأن تملك أسهم الشركات المساهمة إما أن يتم من خلال الاكتتاب وهو الطرح الأولي، أو من خلال الشراء والبيع في السوق، وهذا تملك ثانوي. لماذا؟ لأن من اكتتب الآن تملك السهم من حقه أن يبيعه في السوق أو البورصة، ومن حق كل مشتري أن يبيع، فهذا يسمى تملك ثانوي أو
التداول. التداول
يسمى التداول أو السوق الثانوية، كل هذه مسميات يعني سليمة وصحيحة، لكن الاكتتاب يسمى الطرح الأولي.
نعم.
الآن الطرح الأول للاكتتاب من ناحية الواقعية له صورتان، إما أن تكون الشركة جديدة يعني توها الآن نشأت، الآن أنشئت هذه الشركة وقام المؤسسون بطرح أسهمها للاكتتاب العام، والأصل أن مثل هذه الشركات تطرح بدون علاوة إصدار.
ما المقصود بعلاوة الإصدار؟
علاوة الإصدار يعني زيادة فوق قيمة السهم أو سعر السهم الإسمي، لعله يتضح معنى علاوة الإصدار لما نعرض النوع الثاني. النوع الثاني من الاكتتابات وهو شركة تكون قائمة، فلنفترض أن ثمة شركة رأس مالها فرضا 10 ملايين دولار، عمر هذه الشركة كانت شركة ذات مسؤولية محدودة مقتصرة على مساهمين محددين، أو ربما كانت شركة تضامنية أو أيًا ما كانت، فكانت شركة مغلقة ومحدودة والمساهمون فيها ربما 50 أو أقل أو أكثر. بعد 10 سنوات من العمل والنشاط أو 20 سنة من العمل والنشاط، قرر هؤلاء المساهمون أن يطرحوا أسهم الشركة للعموم، فتكون شركتهم بدل أن تكون شركة مغلقة أو خاصة تصبح شركة مساهمة عامة. فالآن لما يطرحون هذه الشركة للعموم لن يطرحوا سعر السهم بفرضا لما ابتدأوا هم أول بداية عملهم قبل 10 سنوات كان سعر السهم $1 مثلا، فلما يطرحوا أسهم الشركة بعد 10 سنوات من العمل لن يطرحوا سعر السهم $1، وهذا طبيعي لأنهم إذا طرحوا سعر السهم $1 كأنه عملهم قبل طرح هذه الشركة طرحا عاما مدة 10 سنوات صار بلا فائدة. لماذا؟ لأن هذا المساهم الذي اكتتب الآن اكتتابا جديدا بعد 10 سنوات صار مساويا لهم، وهم الذين اكتتبوا قبل 10 سنوات $1. طيب كيف يعوض هؤلاء المساهمون القدامى الذين عاشوا مع الشركة 10 سنين وعملوا ورفعوا القيمة المعنوية للشركة، كيف يعوضون الزيادة التي يستحقونها؟ من خلال ما يسمى علاوة الإصدار. أيوه. فيقولون نعم سعر السهم مثلا $1 ولكن علاوة الإصدار سوف تكون $2، وبالتالي سيباع السهم للعموم $3، سيباع السهم للعموم $3. فكأن هذا الدولار السهم سوف يذهب إلى الشركة، الدولارين هذه علاوة الإصدار تمثل القيمة التي بذلها المؤسسون والمشاركون القدامى على مدى 10 سنوات أو ربما 20 سنة أو 30 سنة أو أيًا
كانت، مقابل جهدهم وربحهم،
مقابل جهدهم
للفترة التي عملوا فيها
والقيمة المعنوية التي رفعوا بها قيمة الشركة. فهذا يسمى علاوة إصدار. أما حكمه الشرعي فلا مانع شرعا من استحقاق علاوة الإصدار، لأنها قيمة طبيعية، ولأن البيع لا يصح إلا أن يكون عن تراضٍ. فكون هذا البائع لم يرضى أن يبيع أسهم شركته إلا بهذا القدر وإلا بهذه العلاوة فهذا من حقه المباح له شرعا.
وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار.
صحيح.
وهؤلاء تعبوا خلال هذه المدة واشتغلوا وكونوا هذه الشركة وقوموها.
صحيح.
وصار لها اسم في السوق، فلا بد أن يعني حتى لا يحصل بهم لا يحصل لهم ضرر أن يرفع رقم قيمة السهم.
صحيح. أن ترفع قيمة السهم من
خلال، لكن بحيث لا يكون هناك كذلك إضرار بالمكتتبين الجدد.
صحيح. هذا يعني حكم علاوة الإصدار، لكن ننبه إلى علاوة الإصدار مباحة، ولكن ننبه إلى أن الشركة لابد أن تكون شركة تتعامل بالنشاط المباح ولا تقترض ولا تستثمر بالربا. لكن لو كانت هذه الشركة تتعامل بنشاط محرم فإننا نقول لا يجوز الاشتراك فيها، ليس لأجل علاوة الإصدار ولكن لأجل
نشاط
الشركة ذات نشاط محرم. إذن الضابط الشرعي الذي لا بد أن نستصحبه دائما في مسألة الاكتتاب، في مسألة الشراء والتداول، دائما الضابط الشرعي الذي نستحضره دائما في كل هذه المعاملات، في المضاربة بالأسهم، في المتاجرة بالأسهم، في المتاجرة بالهامش، هذه كلها معاملات دائما ستمر بنا.
نعم.
في معاملات الأسهم وهي معاملات موجودة في البورصة دائما.
نعم.
نقول الضابط الشرعي الذي ينبغي لنا دائما أن نستحضره أن تكون الشركة في نشاطها شركة تتعامل بالنشاط والأنشطة المباحة ولا تقترض ولا تستثمر في الاستثمارات أو تقترض بالقروض المحرمة.
أحسن.
الربوي. نعم.
إلا إذا كان غرض المستثمر أنه يريد أن يغير في هذه الشركة وأن يحولها من نشاط محرم إلى نشاط مباح فلا مانع من ذلك.
صحيح. يعني. ولا شك أن هذا يعني مطلوب شرعا إذا كان طبعا يشتري حصة يستطيع أن يؤثر على الإدارة.
صحيح.
هذه مسألة تسمى شراء حصة السيطرة.
أيوة.
شراء حصة سيطرة.
نعم.
وهذه حقيقة موجودة وهذا نوع من يعني إن شاء الله تعالى الإصلاح وتغيير المنكر. كون الإنسان يشتري حصة سيطرة في شركة ذات نشاط محرم ثم بعد أن يشتريها يعين مجلس إدارة جديد أو شروط جديدة تنقل نشاط الشركة المحرم إلى نشاط مباح وتوقف الاستثمارات المحرمة وتنقلها إلى استثمارات جائزة وتوقف القروض المحرمة وتجعلها إلى تمويلات مشروعة مباح.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، ما حكم المضاربة بالأسهم؟
المضاربة بالأسهم مصطلح منتشر في الأسواق المعاصرة اليوم، والمضاربة بالأسهم تعني المتاجرة بالأسهم بغرض تحقيق عوائد وربح من خلال البيع والشراء لا من خلال العوائد التوزيعية للشركة المساهمة.
نعم.
لأن تحقيق الربح من خلال المتاجرة في الأسهم يتم من خلال أحد أمرين. الأمر الأول يتم من خلال العوائد التي توزعها الشركة بشكل دوري، إما بشكل سنوي أو نصف سنوي أو ربعي.
يعني هل شراء السهم لقصد الحصول على الربح يسمى مضاربة أو متاجرة؟
إذا كان
أم أن المتاجرة تطلق فقط على الشراء بقصد تدويرها بيعها وشرائها والاستمرار فيها؟
أي نعم. إذا كان الذي يشتري السهم يقصد العوائد التي توزعها الشركة فهذا في الاصطلاح المالي يسمى مستثمر طويل الأجل أو مستثمر مترقب للعوائد التوزيعية.
نعم.
ولكن إذا كان هذا المستثمر يتاجر في السهم يشتريه بسعر ويبيعه بسعر،
نعم،
ويتطلع للفروق بين سعر الشراء وسعر
يترقب
البيع،
يترقب
السوق ارتفاعا وانخفاضا،
نعم،
فيشتري بسعر منخفض ويبيع بسعر أعلى ويحقق ربحه وعوائده من خلال الفروقات بين سعر الشراء والبيع لا من خلال التوزيعات الدورية للشركة.
أحسنت.
فهذا يسمى في اصطلاح السوق مضاربة أو يسمى متاجرة.
نعم.
بالأسهم، أي إنه يرغب بتحقيق ربح من خلال البيع والشراء لا من خلال العوائد التوزيعية.
نعم.
المضاربة بالأسهم الأصل أنها نوع من المتاجرة المباحة شرعا إذا كان الإنسان يشتري أو المستثمر يشتري السهم المباح شرعا.
نعم.
إذا اشترى أسهم شركة مباحة شرعا فلا مانع حينئذ أن يشتريها وأن يبيعها ويحل له الربح المتحقق من هذا البيع والشراء.
نعم.
ولا يجوز للإنسان باعتباره مضاربا أو باعتباره مستثمرا قصير الأجل أو يبيع ويشتري أن يتساهل في شراء شركات ذات نشاط محرم أو تقترض أو تستثمر بالربا. لماذا؟ لأن بعض الناس ربما يهون عليه الأمر ويقول أنا لا أريد تحقيق أرباح أو عوائد دورية وإنما أريد أن أشتري وأبيع فقط لمدة يوم أو لحظات أو غير ذلك. نقول إن الأسهم المحرمة أو ذات النشاط المحرم هي مثل الأعيان المحرمة، لا يجوز الإنسان أن يتملكها ولو كان مدة تملك لها يوم أو نصف يوم أو غير ذلك، لأن هذه الشركة ذات النشاط المحرم في واقع الأمر إنما هي نوع من أنواع الأعيان المحرمة التي لا يجوز تملكها.
حتى لو كان لا يجد أي مال لشراء هذه الأسهم إلا بالتمويل الربوي؟
لا شك أنه هذه مسألة اللي هي مسألة تمويل المتاجرة من خلال القروض.
قبل أن ندخل في هذا الموضوع، في قضية المضاربة،
نعم،
هل مصطلح المتاجرة هو نفس مصطلح المضاربة الشرعي؟
المضاربة عند الفقهاء يراد بها نوع من أنواع المشاركة أو الاستثمار بحيث يكون هناك رب مال يدفع ماله لمن يضارب به أي يتجر به في الأرض ويكون الربح بينهما بحسب ما يتفقان عليه. هذا معنى المضاربة فقها.
أحسنتم. نستكمل بعد.
نعم.
يوجد سؤال الأخ حمد من السودان.
نعم، حمد من السودان.
حياك الله يا أستاذ حمد، تفضل سؤالك.
كيف الحال؟ يعني قلت لك يعني بيشيل منا بيشيل غرض.
ألو غرض. لو سمحت أغلق التلفزيون أو خفض صوت التلفزيون لنسمع صوتك.
غرض من البنك.
أيوة نعم.
بيشيل غرض من البنك.
نعم.
ها بغرض يعني بيشيل لك منه مثلا سيارة وقوم تسديده بالأقساط بخد عليك أرباح.
نعم.
ها دي هل بيكون ربوية ولا؟
هل القرض المقصود به أنك تحصل على المال النقد بفائدة من أجل تشتري سيارة، أم أنك البنك يشتري لك السيارة ويحصل منك أرباح؟
يعني ما بتعتبرها تجارة طوالي من البنك، ما بيشيل منه مرة واحدة، بتعتبرها تجارة.
يعني البنك يشتري لك السيارة؟
أيوة مشيت سددتها بحتها تاني شلت منه.
نعم
كده تشتريها انت. يعني كذا تجارة اعتبرتها، يعني ما في ما حالة حوجة.
أحسن سؤالك واضح ويجيب عليك الشيخ إن شاء الله. سؤال الأخ حمد يقول بأنه يتقدم إلى البنك،
نعم،
ومن أجل يحصل على القرض لشراء سيارة،
نعم،
ثم يسدد.
أخانا الكريم حمد، نقول هذا البنك الذي تتعامل معه إذا كان من البنوك الربوية التي تعطي قروضا نقدية بفائدة فهذه معاملة محرمة ولا تجوز شرعا،
نعم،
وإذا كان هذا البنك الذي تتعامل معه من البنوك الإسلامية التي تشتري هذه السيارة التي ترغبها ثم تبيعها عليك بالأجل أو وتأخذ ربحا في مقابل هذا الأجل وتتملك هذه السيارة ثم تبيعها لك، أو تحصل على هذه السيارة ثم تؤجرها لك إجارة تمويلية منتهية بالتمليك أو مع الوعد بالتمليك،
نعم،
ويتحقق لهذا البنك الإسلامي الملك الشرعي الصحيح لهذه السيارة، فهذه المعاملة جائزة.
نعم.
باختصار، إذا كنت تتعامل مع بنك ربوي يعطي قرضا بفائدة فهذه معاملة محرمة ولا تجوز،
يعني أنه يعطي العميل نقد
قرضا نقديا بفائدة، نعم. نعم هذا لا يجوز.
لكن قد يستشكل على بعض العملاء أو على بعض الناس أن البنك لا يذهب إلى الوكالة ويختار السيارة وإنما العميل هو الذي يذهب إلى الوكالة ويختار السيارة ويتابع أمرها،
نحن نقول
والبنك فقط هو يسدد
نحن نقول الأصل، نعم، الأصل إذا تعاملت مع البنك الإسلامي لابد أن البنك هذا يشتري السيارة ويبيعها لك أو يشتري السيارة ويؤجرها لك إيجارا منتهيا بالتمليك.
يعني هل يشترط أن البنك يذهب موظف البنك إلى المعارض ويشتري السيارة؟
هذا الأصل، هذا الأصل إذا، نعم، كان إذا تعاملت أنت مع البنك الإسلامي،
نعم،
فلا بد أن تتحقق من أن هذا البنك يبيعك سيارة مملوكة له أو يؤجرك سيارة مملوكة له.
كيف يتحقق الملك؟
بمعنى أن هذا البنك قد قام بإجراء لشراء السيارة من خلال تواصله مع المعرض أو الوكالة السيارات أو مصنع السيارات أو وكيل بيع السيارات، فإذا تواصل معه بأي طريقة إما من خلال الهاتف، إما من خلال الاتصال، إما من خلال الشراء المباشر، إما من خلال الوجود في المعرض، يعني طرق التواصل وتملك السيارة طرق عديدة جدا.
نعم، لو أن الوكالة أرسلت عرض سعر الذي هو الإيجاب، أرسلت إلى البنك العرض والبنك قبل، يعتبر هذا هو التملك
بحسب عرض السعر هذا؟
نعم،
إذا كان يتحقق به الإيجاب الشرعي المعتبر في عقد البيع وتحقق من البنك القبول الشرعي في مجلس العقد،
نعم،
فإن هذا يعتبر عقد بيع انت.
أحسنت.
وأما إذا كان عرض السعر هذا لا يتحقق به الإيجاب المعتبر في عقود البيع وإنما كان فقط يعني عرض استرشادي مثلا،
نعم،
أو مثل عروض أسعار السيارات الاسترشادية لا الملزمة على من أصدرها،
نعم، يعني يكفي أن يكون مجاز من هيئة شرعية، لأن يكون لدى البنك هيئة شرعية تجيز له هذه العقود والمستندات التي يتعامل بها سواء مع العملاء أو مع وكالة السيارات.
يعني هذا إن شاء الله تعالى لا شك أنه يخفف الإشكال كثيرا،
نعم،
إذا صار البنك الإسلامي عنده هيئة شرعية تراجع مثل هذه العقود والمعاملات وتجيزها، فإن شاء الله تعالى أن هذا يكون بإذن الله تعالى يعني مبرئا، خصوصا إذا كان هناك إدارة رقابة شرعية تتابع مثل هذا الأمر. لكن نحن نقول الأصل دائما أن نقول لأخينا حمد من السودان، إذا تعاملت مع بنك ربوي يعطي قروضا نقديا بالفائدة فهذا لا يجوز شرعا، وإذا تعاملت مع بنك إسلامي يتملك السيارة ثم يبيعها لك أو يتملك السيارة ثم يؤجرها لك فهذا تعامل مباح شرعا إن شاء الله تعالى.
جزاكم الله خير. نعود إلى موضوعنا المضاربة بالأسهم.
أي نعم.
وذكرتم بأن المضاربة أن العميل أو الشخص يعطي أموالا إلى شخص آخر ليستثمر في هذه الأسهم كالصناديق الاستثمارية مثلا، فإنه يعطيها يشتري وحدات في هذه الصناديق وهي تديرها وتشتري بها الأسهم.
المضاربة الفقهية، المضاربة الفقهية كما ذكرنا هو أن تكون بين طرفين.
نعم.
الطرف الأول يزود بالمال والطرف الثاني يقوم بالعمل.
نعم.
مأخوذة من قول الله سبحانه وتعالى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، فلذلك استقى العلماء منها لفظ المضاربة من هذه الآية الشريفة الكريمة، وبعض العلماء يسميها قراضا، وبعض العلماء يسميها عملا بنسبة من الربح، كل هذه مصطلحات الهدف منها تصوير صورة رب مال وعامل يقوم بالعمل والربح يقتسمانه فيما بينهما. إلا أن هذه المضاربة الفقهية ليست هي المضاربة الاقتصادية أو المالية التي يتحدث عنها اليوم أصحاب أسواق المال لما يتكلمون عن المضاربة في الأسهم، فإن المضاربة في الأسهم يقصدون بها شراء وبيع الأسهم بغرض الاسترباح من فروقات الأسعار، ولا يعنون بها المضاربة الفقهية بمعنى أن يشترك اثنان أحدهما بالمال والآخر بالعمل.
نعم. فالمضاربة المصطلح المضاربة في الأسواق المالية أو في البورصات يعني يعادل أو يتوافق مثل المقامرة والمراهنة، المضارب في كأنه يراهن أو يقامر في السوق.
يعني نحن لا نعتبر أن المضاربة في الأسهم نوع من المقامرة والمراهنة، لا، المقامرة والمراهنة محرمة شرعا.
نعم.
المقامرة والمراهنة محرمة شرعا، لكن المضاربة في سوق الأسهم نحن نقول الأصل فيها الجواز، بمعنى شراء الأسهم
بمعنى المتاجرة في الأسهم،
بمعنى نعم المضاربة في الأسهم التي بمعنى المتاجرة يعني شراء الأسهم وبيعها بقصد التربح من فروق الأسعار.
نعم.
هذا الأصل فيها الجواز ما لم يعرض عارض ينقلها إلى التحريم، ما لم يعرض عارض ينقلها إلى التحريم. من العوارض التي تنقل هذه المضاربة في الأسهم أو المتاجرة في الأسهم، من العوارض التي تنقلها إلى التحريم مثلا أن يكون هناك نوع من النجش، وهذا يحصل في بعض تداولات الأسهم، يتفق مجموعة من الناس على تحريك سهم من الأسهم بتداولات وهمية الغرض منها إشعار المتعاملين في هذا السوق بأن هذا السهم سيرتفع سعره.
نعم.
فهذا نوع من النجش والغش في هذا التداول للسهم. لماذا؟ لأنهم صنعوا طلبا وهميا على هذا السهم.
أحسنتم. مشاهدينا الكرام نستأذنكم في فاصل قصير ونرجع إليكم بإذن الله تعالى، فابقوا معنا.
الفقيه المجتهد صاحب الرأي والحجة والبيان أحد أئمة المذاهب الأربعة الفقهية أبو حنيفة النعمان بن ثابت التيمي الكوفي، أصوله من فارس، ولد سنة 80 للهجرة، ورأى أنس بن مالك رضي الله عنه نشأ بالكوفة وكان يبيع الحرير، وقد طلب العلم منذ صغره حتى نبغ وعلى ذكره فانقطع للتدريس والإفتاء، وكان من شيوخه الذين تلقى العلم عنهم حماد بن أبي سليمان وعطاء بن أبي رباح والشعبي والأعرج وقتادة والزهري وغيرهم. أما تلاميذ أبي حنيفة فكثيرون، أشهرهم القاضي أبو يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني وزفر بن الهذيل والحسن بن زياد اللؤلؤي، ومنهم كذلك ولده حماد وعبد الرزاق بن همام ووكيع بن الجراح. وكان رحمه الله قوي الحجة ثاقب الذهن من أحسن الناس منطقة، وقد شهد له العلماء بالفقه والإمامة. قال الإمام مالك: لو حدثك أبو حنيفة عن السارية أنها من ذهب لقام بحجته. وقال الإمام الشافعي: الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة. وقال أبو نعيم: كان أبو حنيفة صاحب غوص في المسائل. وقال الذهبي: الإمامة في الفقه ودقائقه مسلمة إلى هذا الإمام، وهذا أمر لا شك فيه، وقد جمع إلى علمه وفقهه الورع والعبادة. قال عنه تلميذه أبو يوسف: كان شديد الذب عن المحارم، شديد الورع، لا ينافس أهل الدنيا فيما بين أيديهم، طويل الصمت، دائم الفكر. وقال أبو عاصم النبيل: كان أبو حنيفة يسمى الوتد لكثرة صلاته. وقال مكي بن إبراهيم: جالست الكوفيين فما رأيت أورع من أبي حنيفة. وقال عبد الله بن المبارك: ما سمعت أبا حنيفة يغتاب عدوا له قط. وأراده ابن هبيرة أمير العراقين على القضاء فامتنع ورعى، ثم أراده بعد ذلك أبو جعفر المنصور على القضاء فامتنع أيضا، إلى أن توفي وله 70 عاما. كانت وفاته رحمه الله ببغداد 150 للهجرة، وهي السنة التي ولد فيها الإمام الشافعي رحمه الله. من أقواله رحمه الله تعالى: إنما أدركت العلم بالحمد والشكر، فكلما فهمت ووقفت على فقه وحكمة قلت الحمد لله تعالى فازداد علمي.
مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم مرة أخرى في موضوع هذا اليوم أو حلقة موضوع هذا اليوم، وهو الأحكام الشرعية للأسهم والسندات. فضيلة الشيخ، ذكرتم النجش وأن هناك بعض المتعاملين يغررون بعض المتعاملين في الأسهم بأن يرفعوا سعر السهم ليغتر المساهمين البسطاء أو المتعاملين البسطاء في هذا السهم، ويظن بأنه سهم مربح، ثم بعد ذلك يتبين بأن الحقيقة تخالف ذلك.
صحيح، جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنه في الصحيح وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تناجشوا. لا تناجشوا، والنجش له صورة قديمة. وهو أنه إذا كان هناك مزاد، يقوم أحد المتعاملين بالاتفاق مع بائع السلعة في رفع سعر السلعة، وهو لا يريد شراء السلعة، ولكن يغر المشترين الآخرين في المزاد. بماذا؟ بارتفاع السعر. فإذا بقي يرفع في السعر يغتر الآخرون ويقولون: ربما أن هذه السلعة تساوي أكثر مما كنا نظن، فيرفعون في السعر. وإنما يفعل هذا لأجل أن ينفع البائع، وهذا لا يجوز شرعا أن يخلق طلبا وهميا. من صوره المعاصرة اليوم أن يتشكل هناك مجموعات، أو يسمى في اصطلاح السوق يسمى جروبات، الهدف منها تقوم بخلق طلب وهمي على السهم. فهذا يبيع إلى محفظة ذاك، وذاك يبيع إلى محفظة الثالث، والثالث يبيع إلى محفظة الرابع، من خلال الاتفاق فيما بينهم. ويبقون يرفعون في السعر شيئا فشيئا، ويتداولون هذا السهم فيما بينهم، فيغتر الناظرون في هذه البورصة، يجدوا أن التداولات عالية على هذا السهم، أو يجدوا أن سعره يرتفع بشكل سريع، مما يحدث لديهم شعورا بأن هذا السهم جيد وممتاز، وأنه يستحق أكثر من هذه القيمة المعروضة أمامهم. فيدخل في هؤلاء المتعاملون الذين تم التغرير بهم، ثم بعد ذلك تتكشف الحقائق بعد يوم أو يومين أو ثلاثة، بعد أن يبيع المناجشون، يبيع السهم لهؤلاء المغرر بهم ويخرجون من هذا السهم، فيحقق هؤلاء المناجشون ربحا حصل من خلال خلق طلب وهمي على هذا السهم، وهذا الربح لا يجوز شرعا، نوع من أنواع النجش. أحيانا يصير العكس، يخلقون عرضا وهميا بهدف نزول سعر السهم، بهدف أنهم يخفضوا سعر السهم، فيخلقوا عرضا وهميا، فهذا يبيع ويعرض ما عنده، وهذا يعرض ما عنده، وهذا يعرض ما عنده، وكذا وهكذا، حتى يغتر الناس فيبيعوا ما عندهم من السهم وهكذا،
ويظنون أن هذا السهم خسران
مثلا. وهكذا، فنوع خلق الطلب الوهمي أو العرض الوهمي هو نوع من النجش المحرم شرعا. هذه من العوارض التي تعرض على المتاجرة المباحة فتجعلها متاجرة محرمة، أو أن تنقلب مثلا إلى نوع من القمار والرهان، أو أن تنقلب إلى نوع من المتاجرة في المؤشرات، هذه كلها أنواع تدخل تحت حد المقامرة والمراهنة المحرمة شرعا،
وتحت الإضرار بالآخرين والتغرير بهم.
صحيح. لذلك نحن نقول الأصل هو أن المتاجرة في الأسهم مباح، هذا الأصل. ما لم يقترن بها عارض ينقلها إلى التحريم،
أحسن،
كالنجش أو المقامرة أو المراهنة أو غيرها من العوارض التي تنقل هذه المعاملة إلى التحريم.
أحسن.
إلا أننا نذكر بالشرط الذي نكرره دائما، وهو أن يكون السهم الذي يتم التعامل به ذا نشاط مباح شرعا، لا يتعامل بالأنشطة ولا بالربا المحرم شرعا.
جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. بعض المتاجرين في الأسهم قد يحتاجون إلى تمويل، يكون عندهم محفظة ويحتاج أن يتوسع في السوق، فيحتاج إلى تمويل بما يسمى بالتمويل بالهامش.
نعم.
بأن يحصل على تمويل مع رهن المحفظة، فما حكم هذه المعاملة؟
المتاجرة مع التمويل بالهامش هذه متاجرة انتشرت في الأسواق المالية.
نعم.
الهدف منها تحفيز المتاجرة في الأسهم. فكرتها وحقيقتها من خلال يعني شرح مبسط، أن يكون مثلا لدى المستثمر فرضا مليون دولار يريد أن يستثمر بها في سوق أسهم أو بورصة مالية ويشتري أسهما، فيعرض عليه الوسيط أو السمسار أو البنك، يقول أنت معك مليون دولار، سوف نعطيك مليون دولار أخرى فتتاجر بمليونين، أو ربما نعطيك 3 أو 4 ملايين أو 10 ملايين فتتاجر بهذا المجموع كله، فإذا حققت ربحا فإنك تربح ربحا كبيرا مضاعفا.
نعم.
لأنك تتاجر بدل بالمليون دولار تتاجر بدلا عن ذلك ب10 ملايين دولار أو نعم. مليونين أو 3،
بدل من أن تحقق ربح مليون تحصل على ربح 10 ملايين.
صحيح. فهنا يتضاعف الربح.
نعم.
وفي نفس الأمر تتضاعف الخسارة، فبدل أن يخسر الإنسان مثلا خسارة تتعلق بمليون واحد، فإنه سوف يخسر خسائر مضاعفة لأنه تاجر بمليونين دولار أو ب10 ملايين دولار. فهنا لاحظ إذا تاجر بدل المليون بعشرة ملايين فمعنى ذلك أن خسارته سوف تتضاعف إلى 10 أضعاف.
نعم.
وربحه سوف يتضاعف إلى 10 أضعاف. هذه المعاملة تتم في كثير من أسواق المال العالمية من خلال قروض ربوية محرمة.
نعم.
تحسب فائدة على هذا القرض النقدي، وهذا الأصل فيه كما ذكرنا أن التعامل بالربا لا يجوز شرعا، وهنا يتأكد تحريمه لأنه في معاملة من قبيل المضاربة والمتاجرة المحضة، لا من قبيل شيء محتاج إليه، فهذا لا شك أنه يتأكد فيه التحريم الشرعي.
نعم.
والشرط الشرعي، الشروط الشرعية لصحة وجواز المتاجرة بالهامش شرطان أساسيان.
نعم.
الشرط الأول أن يكون التمويل تمويلا مباحا شرعا.
نعم.
إما من خلال قرض حسن، وإما من خلال مرابحة، وإما من خلال عقد تورق مثلا، فهذه تمويلات مباحة تمت بصيغة مباحة شرعا إذا تمت بشروطها الشرعية الصحيحة شرعا. الشرط الثاني لصحة المتاجرة أن يتاجر بأسهم مباحة شرعا، فإذا كان التمويل الذي حصل عليه تمويلا مباحا وكانت متاجرته بأسهم مباحة، فإن هذا التمويل بالهامش يكون تمويلا صحيحا وجائزا شرعا.
نعم.
وأما إذا كان يستثمر في أسهم محرمة أو يقدم رهن أسهم محرمة أو يقترض بطريقة محرمة، فإن هذا منتج التمويل بالهامش هذا يكون منتجا محرما، والله تعالى
بارك الله فيك. ما حكم وقف الأسهم؟
كذلك من الصور التي يعني حدثت في هذه الفترات المتأخرة ألا وهي صورة وقف الأسهم. ما المراد بوقف الأسهم؟ المراد التبرع بهذا السهم على سبيل التأبيد والتحبيس.
نعم.
وهي ما يسميها المالكية ويسمونها إخواننا المغاربة، يقولون الحبوس، أي تحبيس هذا السهم أو هذا المال ليكون صدقة جارية. الوقف يعني تبرع دائم يكون صدقة جارية. التبرعات على نوعين، إنسان قد يتبرع بسهم يكون تبرعه بهذا السهم فرضا للفقير أو للجمعية الخيرية، وهذه الجمعية تقوم ببيع هذا السهم وصرف عوائد هذا السهم وريعه أو نواتج البيع تصرفها على الفقراء أو المساكين أو المساجد أو أي مكان.
نعم.
هذا تبرع ليس تبرعا دائما، وإنما هذا تبرع واحد، تبرع الإنسان بسهم فتقوم هذه الجمعية أو هذا الفقير ببيعه والاستفادة من ريعه أو الاستفادة من نواتج البيع.
يعني يشترط في الشيء الموقوف
النوع الثاني التبرع الوقفي. النوع الأول تبرع غير وقفي، تبرع عادي يتبرع بالسهم ثم يباع ويصرف. لكن التبرع الوقفي هو أن يتبرع بالسهم فيحصل عليه مثلا الجمعية الخيرية أو الموقوف عليه يحصل على هذا السهم ولا يحق له بيعه، وإنما يستفيد فقط من توزيعات السهم الدورية.
نعم.
هذا هو معنى تحبيس السهم أو وقف السهم.
نعم.
إذن التبرعات بالأسهم على نوعين، أن يتبرع الإنسان بالسهم كان يعطي الفقير سهما، فهذا الفقير يبيع هذا السهم ويشتري به مثلا طعاما أو شرابا أو أكلا أي مكان.
نعم.
هذا تبرع واحد ليس دائم.
نعم.
النوع الثاني تبرع دائم فيه الديمومة، فيقف الإنسان هذا السهم أو يحبس هذا السهم فيخرج بهذا الوقف وبهذا التحبيس، يخرج من ملك المتبرع، يخرج من ملك المتبرع وينشأ له شخصية اعتبارية تتملك هذا الوقف، ويكون هذا الوقف محبوسا محبسا لا يجوز بيعه، وإنما يؤخذ ريعه فيعطى للموقوف عليهم لو كان وقفه على الفقراء أو المساكين.
نعم.
أو المساجد أو أيًا من جهات البر والخير والمعروف.
نعم.
إذن هذا هو
الوقف.
الوقف
إلا يعني يجوز بيعه إذا في حال أن الشركة مثلا خسرانة أو في حال تصفية أو كذا،
يعني الأصل
هل ممكن يستبدله بسهم آخر؟
الأصل في الوقف أنه لا يجوز بيعه، هذا الأصل في الوقف، إلا في أحوال ضيقة. من هذه الأحوال الضيقة مثلا أن تتعطل منافعه، ويمكن أن يقال إن السهم تتعطل منافعه إما بتصفية الشركة مثلا أو بخسائر الشركة المتتالية، فهذا نوع من تعطل المنافع، فهذا في مثل هذه الحالة يجوز بيع هذا السهم واستبداله بسهم آخر يكون وقفا كذلك،
مراعاة لمصلحة المستفيدين أو المستحقين الوقف،
مراعاة لمصلحة مستحقي الوقف ومراعاة لشرط الواقف، لأن شرط الواقف هو التحبيس والتأبيد
الدائم.
وليس من الجائز أن يباع هذا السهم ثم يصرف، وإنما لابد أن يشترى
يعني
بماله وقف مثله يكون دائما. ولا شك أن هذه الأوقاف مما يدخل في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، كما جاء في الصحيحين. فالصدقة الجارية من نماذجها الوقف الذي يقفه الإنسان، وتبقى هذه الصدقة جارية يعود أجرها لهذا الواقف أو لهذا المحبس أو لهذا الموقف، يعود أجرها له ما دام هذا الوقف بإذن الله تعالى ساريا ومستمرا وتصرف عوائده في البر والخير. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لأن نتبرع بأموالنا على جهة الوقف والتحبيس، وأن يديم لنا هذا الأجر في حياتنا وبعد ما
ماتنا. آمين اللهم. جزاكم الله خير. انتهينا والحمد لله من كثير من مسائل الأسهم، ونريد أن ننتقل إلى السندات.
نعم.
السندات هذه ماذا يقصد بالسندات؟
السندات من المعاملات المالية أو المصطلحات المالية نشأت اليوم في الأسواق المالية.
نعم.
تندرج تحت ما يسمى بالأوراق المالية. الأوراق المالية المتعارف عليها غالبا هي الأسهم، السندات، الصكوك. تتداول في أسواق المال وفي البورصات. ماذا تمثل السندات؟ السندات تمثل قرضا ربويا من حاملها أو مشتريها على مصدر السند. فالآن إذا أرادت مثلا حكومة من الحكومات أو شركة من الشركات أرادت الاقتراض من خلال السندات، فإنها تقترض قرضا وتعطي هؤلاء المقرضين فائدة، تكون هذه الفائدة توزع بشكل ربعي أو نصف سنوي أو سنوي، يستحقها هؤلاء الذين يحملون السند. حامل السند هذا المقرض لهذا الشركة أو لهذه الحكومة المصدر للسند من حقه أن يبيع هذا السند في أي من أسواق المال. طبعا يباع هذا السند في أسواق المال من خلال طريقة حسابية معينة تسمى خصم قيمة السند لتحديد قيمته المناسبة له، بحيث أنه يعني تقيم قيمة هذا السند من خلال آلية تسمى آلية الخصم ليخرج بالقيمة. ففرضا أن شخص مقرض لشركة أخرى مثلا من خلال سند من السندات $100، هذا السند يستحق فائدة سنوية قدرها مثلا $5. يستطيع أن يبيع هذا السند ب101 أو 99 أو 98 أو 102 إلى شخص آخر. هذا الشخص الآخر الذي اشترى هذا السند يصبح من حين شرائه للسند مستحقا للفائدة التي توزعها هذه الشركة. وهكذا، فكلما انتقل السند بيد شخص فإنه يستحق الفائدة التي يعطيها مصدر السند. فالسندات في حقيقتها قرض ربوي يستحق فائدة دورية، وصدر عدد من قرارات مجامع الفقه الإسلامي بتحريم معاملة السندات باعتبارها نوع من أنواع الربا المحرم شرعا.
يعني هو شهادة أو صك يثبت مديونية لحامله على مصدره.
صحيح، هو شهادة أو صك مثل ما تفضلت يثبت مديونية لحامل هذا السند مهما تعدد، مهما انتقل من يد إلى يد. طبعا الآن سابقا هو كان يصدر من خلال شهادة ورقية، شهادة ورقية مثل الأسهم كانت تصدر بشهادات ورقية. اليوم كثير من دول العالم انتقلت إلى المحافظ التي تسمى المحافظ الإلكترونية، والمكتتبون أو المشترون ليس عندهم شهادات ورقية تثبت ملكيتهم، وإنما من خلال محافظ إلكترونية تدون فيها هذه الأسهم أو الصكوك أو السندات المحرمة، تدون ملكيتهم في هذه المحفظة.
نعم، حكمها الشرعي أنها محرمة شرعا.
حكمها الشرعي أنها محرمة،
لا يجوز شراؤها ولا تداولها.
صحيح، لا يجوز شراؤها ولا تداولها، ولا يجوز حتى قبولها رهنا أو رهنها. لماذا؟ لأنها قرض ربوي محرم شرعا.
نعم،
وأخذنا حكم التحريم هذا في حقيقة الأمر من أصل الآيات المانعة أو الأحاديث التي منعت التعامل بالربا، جعلنا الله وإياكم من الربا.
نعم،
وصدر حقيقة عدد من قرارات المجامع الفقهية في عدد من بلدان العالم الإسلامي بتحريم التعامل بالسندات.
أحسنتم، جزاكم الله خيرا. طيب، هل هناك بدائل لهذه السندات؟ يعني إذا كان هذه الأوراق لا يجوز التعامل بها.
نعم،
والآن الشركات لابد أن تصدر إذا أرادت أن ترفع، يعني تحصل على رافعة مالية لكي توسع أنشطتها، فلابد إما أن تصدر سندات جديدة، أسهم جديدة وترفع رأس مالها، أو أن تحصل على قرض، والقرض هذا إما أن يكون ربويا أو بتمويل بطريقة شرعية. فما هي الطريقة الشرعية أو الجائزة شرعا كبديل لهذه؟
نعم،
السندات
من فضل الله سبحانه وتعالى على المسلمين، وبسبب تمسكهم بتحريم الربا وامتناعهم عن هذه السندات يسر الله سبحانه وتعالى بفضله ومنته عدد من البدائل الشرعية المنتشرة اليوم في أسواق المال العالمية التي أصبحت بديلا عن هذه السندات الربوية. وتقوم فكرة هذه البدائل أولا المصطلح الذي تم إطلاقه عليها في عدد من أسواق المال الصكوك، الصكوك الإسلامية. فكرتها أنها تمويل لمصدر الصكوك، مصدر الصكوك هو إما حكومة أو شركة، تكون هذه الصكوك معتمدة على عدد من العقود الشرعية لتمويل المصدر. فمثلا نضرب لذلك بعض الأمثلة. نفترض أن ثمة مصدرا يرغب بتمويل ولا يرغب أن يكون هذا التمويل من خلال إصدار أسهم جديدة، ويرغب أن يكون هذا التمويل مؤقتا، فإننا نقول له ليست الطريقة الوحيدة للتمويل المؤقت هو السندات المحرمة
أو القرض المحرم.
أو القرض المحرم، وإنما يمكنك أن تصنع هذا التمويل من خلال طريقة مباحة شرعا. يمكنك أن يكون هذا التمويل تمويل مباشر من خلال أحد البنوك الإسلامية بعقد الإجارة أو بعقد المرابحة المباحة شرعا. ويمكنك أن يكون هذا التمويل من خلال الجمهور الذين يشتركون في صك يمثل عقد إجارة أو يمثل عقد مرابحة مثلا أو يمثل عقد مضاربة. كيف فكرة التمويل بالصكوك الإسلامية؟ إذا جاءت هذه الشركة وأرادت الاقتراض بالربا فإننا نقول هذا محرم، صحيح. سواء كان القرض الربوي من بنك الربوي أو كان من خلال الجمهور في شكل سندات ربوية. لكن نقول على الشركة أن تطلب هذا التمويل من خلال عقد مباح شرعا. فنقول للشركة أولا لو رغبت مثلا أيتها الشركة في هذا التمويل لأجل بناء مبنى الإدارة العامة الذي سوف يكلف مثلا 10 ملايين دولار، أطلبي الشركة، نقول أطلبي هذه 10 ملايين دولار من خلال الناس، وتعتبر هذه 10 ملايين دولار ممثلة بملكية مشاعة في مبنى الإدارة العامة مثلا، أو مبنى مطار من المطارات، أو مبنى مثلا أحد الفلل السكنية أو المجمعات السكنية أو أحد المجمعات التجارية
أو مصنع من المصانع
وهكذا. فتكون ملكية حملة الصكوك لا تمثل قرضا ربويا، وإنما تمثل ملكية لأصل مباح، وتكون ملكيتهم مشاعة، ويكون هذا الأصل المباح مؤجرا على الشركة، ويستحق حملة الصكوك، يستحق حملة الصكوك وهم ملاك هذا المبنى، يستحقون عوائد إيجارية دورية طالما أن المبنى في ملكيتهم، حتى تقوم هذه الشركة بسداد أصل مالي ينتقل به ملكية المبنى إلى الشركة، ويرد الأصل المالي أو النقد المالي يرد إلى حملة الصكوك.
يعني يؤجر عليهم مع الوعد بالتمليك
مثلا، يؤجر عليهم مع الوعد بالتمليك. إذن أصل معاملة الصكوك الإسلامية تقوم على فكرة بسيطة، وهي أن نقول ما هي العقود الشرعية التي يتعامل بها الممول مع الأفراد المتمولين. نقول هناك عدد من العقود الشرعية، منها عقد الإيجار المنتهي بالتمليك مثلا، منها عقد المرابحة، منها عقد المشاركة، منها عقد المضاربة، منها عقد الوكالة. نقول هذه العقود الشرعية التي تتعامل بها مع المتمولين الأفراد تعامل بها مع هذه الشركات، إلا أن المتعامل بها مع الشركات ليس بنكا ولا فردا، وإنما هو مجموعة كبيرة من الناس تمثلوا في ملكية مشاعة لهذا الأصل الذي يتعاملون به مع الشركة المصدرة.
أحسنت، مبارك الله فيكم. سؤال من الأخ سعد، اتصال من الأخ سعد. أوكي، نستكمل الموضوع شيخنا.
نعم، إذن الصكوك تمثل، يمكن أن نسميه بما نبسطه فنقول هو نوع من التمويل الذي يكون من جمهور من الناس، ملكية هذا التمويل ملكية مشاعة.
أحسنت،
بدل أن يكون الممول فردا يكون الممول مجموعة من الناس. وكل شخص منهم تتمثل ملكيته فيما يسمى بصك، أو يعني صك إلكتروني يسجل في المحفظة، ويستحق عوائد إيجارية أو عوائد مرابحة وإن كانت العوائد.
أحسنتم. هناك أنواع كما تفضلتم، أنواع كثيرة للصكوك، أنواع الإيجار وتحدثتم عنها، وذكرتم صكوك المرابحة، فما المقصود بصكوك المرابحة؟
المقصود بصكوك المرابحة مثل ما بينا في عملية التمويل بالمرابحة للفرد. الآن الفرد الذي يريد أن يتمول مثلا منزلا بالمرابحة يقوم البنك بشراء هذا المنزل ثم يبيعه على هذا العميل بالمرابحة،
نعم،
بالأجل وربح معلوم،
نعم.
نقول كذلك للشركة إذا أرادت مثلا أن تتمول أصلا أو مصنعا أو أصولا محددة، نقول إن المساهمين في هذه الصكوك، حملة الصكوك، يشترون هذا الأصل ثم يبيعونه بالمرابحة على الشركة،
أحسنتم،
فيستحقون الربح.
أحسنتم. سؤال من الأخ أو اتصال من الأخ عبد اللطيف. الأخ عبد اللطيف من السعودية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا، حياك الله، تفضل سؤالك شيخي.
أسعد الله مساءكم.
الله يمسك الخير والصحة والعافية.
الله يبارك فيك. وطبعا الشيخ تكلم قبل شوية عن حرمة السندات،
نعم،
والآن هو يستطرد في معنى الصكوك الإسلامية،
نعم،
إذا 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 هذا المعنى صحيح، الإسلامية، الصكوك الإسلامية،
نعم،
أنا والشيخ يلاحظ فيها. وعندي سؤال بس مهم في مسألة، بارك الله فيكم، المحافظ البنكية اللي تكلم فيها الشيخ قبل قليل وقال عندما تودع مثلا أسهم، طيب، نعم، هو ما كأنه سند بالنسبة لك، أنت ما تمتلك أشياء يعني محسوسة، وكلها معاملات أصبحت الآن إلكترونية، الغالب أن حتى أنا أشوف أن صورة السندات قريبة من فكرة المحافظ البنكية، أو يرى الشيخ غير ذلك؟
المحافظ البنكية للأسهم تعني؟
الله كل خير.
تقصد المحافظ البنكية للأسهم؟
أي نعم، أي نعم، المحافظ البنكية للأسهم.
أحسن.
كلها تعتمد على مسألة بيع وشراء، بناء على إيش؟ بناء على إنه هذه أشياء غير محسوسة، أو يعني.
أحسن، سؤالك واضح، يجيب عليك الشيخ إن شاء الله، بارك الله فيك. فضيلة الشيخ تجيبون على السؤال؟
أي نعم. أخونا الكريم يستشكل، هل تجوز المحافظ البنكية للأسهم،
الاستثمار فيها، هل يجوز أو؟
أي نعم، الاستثمار في الأسهم،
نعم،
أم إنها تعد تداول إلكتروني وهمي ل خلينا نقول لعقود وهمية محرمة؟
نعم،
أنا حقيقة أقول هذه نحن نقرر أصلا، الأصل أن المتاجرة في الأسهم المباحة شرعا، الأصل فيها أنه مباح شرعا،
نعم،
إذا خلا من العوارض التي ذكرناها وهي النجش أو المقامرة أو المراهنة المحرمة،
نعم.
ما هو الفرق وما هو المعنى الذي أبحنا له هذا الشيء؟ الأسهم في واقع الأمر ليست شيئا وهميا،
نعم.
لماذا؟ لأن مالك السهم هو مالك لحصة مشاعة في الشركة، ويحق له زيارة الشركة والتصويت في الجمعية العمومية، ويحق له استحقاق عوائد ربحية إذا حققت الشركة ربحا. فلو أن هذا،
يعني الأسهم المسجلة في المحفظة أسهم تعكس أسهم حقيقية أم أنها أسهم مهمية؟
أي هذا الذي نقوله الآن، هي تعكس، فرضا أن هذا الشخص يملك أسهما في شركة ألف باء تاء مثلا، فمعنى ذلك أنه يحق له، أولا نقول هو يملك حصة مشاعة في شركة ألف باء تاء، إذا تمت تصفية هذه الشركة، لحظات حتى نبين هذه، إذا تمت تصفية هذه الشركة فإنه يستحق عوائد هذه التصفية، إذا تم التصويت الدوري مثلا السنوي أو نصف السنوي في الجمعيات العمومية العادية أو غير العادية، فإنه يستحق له أن يصوت ويختار مجلس الإدارة،
نعم،
ويختار المراجع أو المحاسب القانوني لها، كما أنه يحق له تعيين أو اختيار أعضاء مجلس الإدارة من خلال التصويت الذي يتم،
نعم،
كما أنه يحق له العوائد الدورية التي توزعها هذه الشركة،
نعم،
فهو باختصار مالك للشركة،
نعم.
ولكن ربما لأن ملكيته صارت ملكية ضعيفة مثلا 1 من مليون، فهذه الملكية الضعيفة لا يشعر هو بأثرها، لكنها ملكية موجودة وحقيقية.
أحسنتم، نشكركم على التوضيح والبيان،
جزاك الله خير،
ونشكر المشاهدين الكرام على حسن إنصاتهم واستماعهم. في الختام نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً.